الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن مما يناسب الحديث عنه في هذه الأيام لهو موضوع الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة. الزكاة فرضها الله عز وجل ليطهر بها أموال المسلمين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت زكاة لأنها بها زكاء النفس وطهارتها، وبها نماء المال، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالمضعفون الذين يضاعف لهم الثواب وتزكو أموالهم وتتكاثر هم الذين يؤدون ما فرض الله عز وجل عليهم من الزكاة. واعلموا رحمكم الله أن الزكاة في الإسلام تكون على أصناف، فتكون على بهيمة الأنعام من بقر وإبل وغنم، على أنصبة معلومة محددة جاءت في الأدلة والأحاديث. ومن كان من أرباب الأنعام وأصحاب الأنعام فالواجب عليه أن يسأل ويتفقه ليعلم هل تجب الزكاة عليه فيما آتاه الله، وذلك أن لها نصابا ويشترط فيها أن يحول الحول وأن تكون من سائمة الأنعام، أي مما يرعى في المراعي لا مما يعلف إلى البيوت. وهكذا أيضا الزكاة تكون في الزروع والثمار، والمراد بالزروع والثمار التي تزكى فيما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هو ما كان مما يكال ويوسق ويصير أوساقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث إشارة إلى أن زكاة الأرض مما تخرج مما يوسق ويكال، وذلك كأنواع الحبوب التي هي قوت البلد من ذرة أو بر أو رز في بعض الأماكن، أو أنواع أخرى من أنواع السنابل والحبوب التي يزرعها المزارعون، وكذلك في التمر في النخيل وغير ذلك مما يوسق. واعلموا رحمكم الله أن زكاة الحبوب والثمار تكون عند الحصاد، فلا يشترط لها دوران السنة، وإنما عند حصادها، وآتوا حقه يوم حصاده، وليس في سائر الفواكه والخضروات زكاة إلا أن يشاء صاحبها أو أن يجتمع لديه مال فيبلغ النصاب فيحول عليه الحول. وإن من الزكاة الواجبة المفروضة على المسلمين زكاة النقدين وما قام مقامهما، والنقدان هما الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. فإذا بلغ عند رجل أو امرأة الذهب أو الفضة المقدار المعلوم ودارت عليه سنة لا ينقص عن ذلك، بأن كان على ما سبق ذكره أو أكثر، على 85 جراما أو أكثر، على 595 جراما من فضة أو أكثر، فإنه يجب فيه الزكاة إذا دارت عليه سنة. فشرطه أن تدور عليه سنة بعد أن يبلغ النصاب، فإذا بلغت السنة وجب إخراجه عند بلوغ السنة، ولا ينتظر إلى رمضان إن بلغ النصاب قبل رمضان، وله أن يقدم إلى رمضان إن كان النصاب سيبلغ بعد رمضان. وهذا مما يغفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو أن زكاة النقدين وما قام مقامهما وكذلك عروض التجارة ليس من شرطها أن تكون في رمضان، وإنما شرطها أن تدور عليها السنة، فإذا دارت السنة عليها في رجب وجبت الزكاة حينئذ، وإذا دارت عليها السنة في محرم وجبت الزكاة حينئذ. وإنما تعارف الناس أن يجمعوا أن يرجئوا زكوات أموالهم إلى رمضان، فهذا على التفصيل السابق، إن وجبت قبل رمضان وجب إخراجها، وإن كان وجوبها بعد رمضان جاز تقديمها إلى رمضان، ثم يثبت شهر رمضان شهرا لإخراج الزكاة من باب تقديم زكاة كل عام عن وقتها. واعلموا رحمكم الله أن مما يزكى أيضا ما يكون من عروض التجارة، وعروض التجارة وقبل ذلك ما يتعلق بالذهب فإنه يزكى، ولو كان ملبوسا عند المرأة أو معدا للزينة على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة سوارين من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ أو في يد ابنتها، قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعت السوارين وقالت: هما صدقة لله ولرسوله. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها وحذرها من عدم أداء الزكاة، وهو سوار ملبوس للزينة خرجت تتزين به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في يدها. أيها الناس، فكل ذهب وكل فضة لزينة أو أعدها المسلم أو المسلمة لنوائب دهره فإنها إذا بلغت النصاب زكى عليها، ومن ذلك ما قام مقام الذهب والفضة من الأموال النقدية فإنها تزكى، والزكاة فيها على نصاب الفضة في القول المختار، لأن نصاب الذهب 85 جراما، فإذا ضربتها ب200,000 مقدار الجرام هذه الأيام 200,000 وتزيد قليلا، يكون المبلغ الذي وجب عليك أن تزكيه أو الذي هو نصاب الزكاة بملايين كثيرة، 19 مليونا، 17 مليونا، نحو ذلك. حاصل ضرب 85 جراما في 200,000 سعر الجرام، ومعنى ذلك أنه لا تجب عليك زكاة إلا إذا بلغ ذلك النصاب. هذا إذا قلنا إن الأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب، والراجح أنها تعامل معاملة الفضة ونصابها نصاب أقل النقدين، فما كان أقل النقدين، لأنها هذه الأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة الذي كان يتعامل به الناس من سابق، فإذا بلغت الأوراق النقدية أقل النصابين وأقل النصابين هو الفضة، لأن الفضة أرخص بكثير من الذهب. ولو دارت الأيام وصارت الفضة في عصر من العصور أو عهد من وقت من الأوقات صارت أغلى من الذهب، فإن النصاب سيكون على الذهب على أقل النقدين، ونصاب الفضة 595 جراما كما سبق، وسعر الجرام الفضة من النوع الجيد الذي هو ليس بأعلى الأنواع، ليس بالنصاب أو ليس بأعيار 999 الذي هو أفضل الفضة، وليس بالرديء الذي هو 500 عيار 500، وإنما ما بين ذلك، سعر الجرام 8 ريال سعودي ونصف تقريبا. فإذا ضربت 595 في 8 ريال سعودي ونصف يكون الناتج نحو 5,000 سعودي، فهذا هو النصاب 5,000 سعودي فما فوق أو ما قام مقامها، وهي تسوى بعملتنا نحو 2 مليون. وبعضهم يحددها بما هو أقل من ذلك نظرا إلى عيار الفضة، العيار الرديء الذي يصل سعره إلى 3 ريال سعودي ونصف أو إلى نحو 4 ريال. وعلى كل من احتاط في هذا فأجره له، لو احتاط على أن يكون على 1,200,000 فما فوق باعتبار العيار الرديء للفضة فله ذلك. فإذا ليس في 1,000,000 ريال زكاة ولو دارت عليه سنة، وإنما في 1,200,000 فما فوق أو في 2 مليون فما فوق على القولين. فإذا كان عندك مال ادخرته لحاجتك، سواء ادخرته لزواجه أو لبناء أو لحاجة ما ينوبك من نوائب الدهر ودارت عليه سنة وهو على هذا الحال أو أكثر ولم ينقص في خلال هذه السنة عن النصاب، فإن عليك زكاة المال فيه. متى تزكيه؟ إذا بلغ نصابه، إذا بلغ نصابه، وذلك في اليوم الذي تيسر لك ذلك المال. فلو بعت أرضا بكذا مليون ووضعت المال، بعتها في رجب فالزكاة في رجب، بعتها في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، وهكذا، إلا أن تقدم الزكاة إلى رمضان لما فيه من الفضل، هذا شيء راجع إليك. وأما الوجوب فلا يجب إلا إذا وصل إلى تمام الحول، وتخرج زكاته في الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في الآية 60 من سورة براءة، سورة التوبة. هذا زكاة النقدين الذهب والفضة، ولك أن تخرجها على المحتاجين من أقاربك، من أخت أو أخ أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو قريب من الأقارب، والمرأة لها أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير أو إلى أولادها المحتاجين إذا كان عليها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب الثقفية: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولا تخرج الزكاة في شخص تجب عليك نفقته، فلا تخرج زكاة مالك لولدك الذي يجب أن تنفق عليه، أو لأبيك أو أمك اللذين عليك نفقتهما إذا كان فقيرين محتاجين، وإنما لمن لا تجب النفقة عليهما، لأن إخراجك الزكاة لمن تجب نفقتك عليه هو حماية لمالك، وتتقي الزكاة بمالك، أو تتقي مالك بالزكاة، فتقدم الزكاة ولتحافظ على مالك، وهذا لا يجوز ولا يجزئ. وإن مما يزكى رحمكم الله عروض التجارة، وعروض التجارة هي ما يتاجر الناس به، ما يتاجر الناس به من أنواع التجارات المباحة، فهذه تسمى عروض التجارة، سواء كانت التجارة في المواد الغذائية أو مواد البناء أو مواد كذلك أيضا قطع الغيار أو غير ذلك من الأشياء التي يتاجر الناس بها بيعا وشراء. وطريقة إخراج الزكاة في عروض التجارة أنك تقوم ما عندك في متجرك وفي محلك، وتقدر كم يكون تجرده، أو تقارب الجرد الذي جردته في آخر السنة إن كان لك وقت قريب منذ جردك له، وتقارب عليه وتضيف إليه ما أضفته من بضاعة، وتخصم منه ما خرج من بضاعة، فتقوم ما عندك في ذلك الوقت الذي تخرج فيه الزكاة، ثم تخرج من ذلك المبلغ، تخرج منه ربع العشر، وربع العشر هو زكاة الذهب والفضة والأموال النقدية وعروض التجارة. وطريقة ذلك أن تقسم المال الذي بلغ الزكاة على 40، لأن العشر 10 والربع 4 و4 في 10 ب40، فاقسم المال على 40، فما نتج وتحصل من ناتج القسمة فهو الزكاة، فيكون في كل مليون 25,000. هذا في عروض التجارة. ولا يدخل في عروض التجارة ما لا يباع ولا يشترى، إنما هو أشياء معينة على البيع والشراء كالديكور والتخشيبة والثلاجات وسيارات النقل التي تنقل بها البضاعة ونحو ذلك، هذه لا تدخل في عرضه فيما تخرج فيه من الزكاة، فلا تقوم وتدخل في عرض التجارة، إنما يزكى عما يدخل ويخرج من التجارة. وكذلك أيضا في عروض التجارة لا تدخل المساكن المؤجرة، عندك عمارة أجرتها لأناس فالعمارة نفسها ليس فيها زكاة لأنها للتأجير وليست للبيع، وإنما الزكاة على المال الذي تتحصل عليه إذا تجمع عندك وبلغ النصاب. فأما إذا كان كلما جاءك من مال صرفته في حاجتك فليس عليك فيه زكاة. وكذلك يدخل في عروض التجارة العقار إذا كان معدا للبيع، عندك أراضي تبيع وتشتري فيها هذه تدخل في عروض التجارة، عندك معرض سيارات تبيع وتشتري فيه تدخل في عروض التجارة، نعم، فتقوم بقيمتها الفعلية الموجودة الحالية التي لو أعطيت ذلك المال لبعتها، تقوم بقيمتها، نعم، ثم تخرج يخرج منه ربع العشر، هذا في عروض التجارة. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على أداء الزكاة التي فرض الله عز وجل عليه، ومن ذلك ما سيأتي في آخر الشهر من زكاة الفطر، ويأتي لها وقت للحديث عنها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يزكي قلوبنا وأن يزكي أبداننا وأن يزكي أموالنا وأن يجعل ذلك بركة علينا في الحياة وبعد الممات. وفقنا الله وإياكم وغفر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمعاشر المسلمين، هذا رمضان قريبا، وكأننا بالأمس كنا نستقبله ونرحب به ونذكر فضله ونحث على الجد والاجتهاد فيه، ثم بعد ذلك انقضت العشر الأول فقلنا مضى ثلثه، فنجد في الثلث الثاني، وها نحن في يوم السابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة، وهذا يوافق اليوم الذي كانت فيه غزوة بدر، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله عز وجل فيه أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والطغيان. وهكذا أيضا سيأتي بعد أيام قليلة العشر الأخيرة، وهي أفضل أيام الشهر، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ليالي ينبغي لنا أن نجد ونجتهد فيها، ليالي ينبغي لنا أن نسارع من وتيرة العمل الصالح فيها وأن نستثمرها في طاعة الله. من فضلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف ليجمع قلبه على طاعة الله ويحبس نفسه في مرضاة الله، فهذا هو مقصود الاعتكاف، أن تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ذكرا وتلاوة وصلاة وصياما ودعاء، وأن تندب أيامك السالفة، وأن تستغفر مما اقترفت في ماضي عمرك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما يعرض لك ولا تدري بأجلك، فلا تدري أتكمل الشهر أم لا، ولا تدري أيعود لك رمضان أم يأتيك الأجل دونه، فإن الأجل معترض متى كتب الله عز وجل أن تخرج هذه النفس خرجت. فحرصوا رعاكم الله على ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل عليه العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المنزر، أحيا ليله بطاعة الله، أحيا ليله بالصلاة، أحيا ليله بالدعاء بالذكر. وإن مما يزينه الشيطان للناس ويصدهم به عن السبيل لهو هذه المسلسلات التي يتعلق الناس بها، وربما صدت عن الاعتكاف. لماذا؟ قالوا لأن أحداث ذلك المسلسل والأمور العظام التي ألفوها والتي كذلك أيضا رتبوها تكون في الحلقات الأخيرة. نعم، انظروا إلى مكايد الشيطان على الناس. لماذا لا تعتكف؟ يقول مشغول، وربما كان شغله أنه قد تعلق قلبه بمسلسل ويريد أن يتابع حلقاته إلى آخرها. يا أيها الناس، هذه المسلسلات وهذه البرامج ونحو ذلك إنما هي تلهي عن طاعة الله، اعلموا ذلك رحمكم الله. هي مسلسلات معادة ومكررة، إنما تتغير فيها الوجوه فتنة على الناس، ويحصل فيها الكذب، ويحصل فيها الاختلاط، يحصل فيها السفور، يتربى الناس فيها على المغازلات، يتربى الناس فيها على قلة الحياة، على قلة الحشمة رجالا ونساء، يتربى الناس فيها على ضياع الأوقات وعلى النظر إلى هذه الدنيا وإلى فتنتها وشهواتها. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن عمره قصير، وأن أيامه في الدنيا قليلة، وأن الخير الذي يظفر به في هذه الحياة أن يظفر بطاعة الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين الشر والضير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم متعنا بطاعتك في هذا الشهر العظيم، اللهم متعنا بطاعتك في هذا الشهر العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأهلنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.